لنتخيل معا هذا السيناريو. لنفترض أن فريقا ما يدير نظام الحماية لأكبر بنك في العالم، وفجأة يكتشف هذا الفريق أن كاميرات المراقبة الخاصة بالبنك ليست فقط معطلة، بل أن اللص الذي يسرق الخزنة هو يعني ذاته الشخص الذي قام بتركيب هذه الكاميرات. أو خلينا نقول، لنتخيل أن آلة طباعة فائقة التطور تم اختراعها لنشر المعرفة، لكن أول ما يفعله البعض هو استخدامها لطباعة مليارات الدولارات المزيفة. طيب، اليوم في هذا التحليل المعمق لنشرة تيك مورنينغ الصادرة في 15 يونيو عام 2026، نحن لا نقرأ مجرد أخبار، نحن أمام واحد من تلك الأيام النادرة التي نشهد فيها بصراحة تشكل المستقبل أمام أعيننا.
صحيح، وهذا ما يجعل هذا اليوم استثنائياً جداً.
بالضبط، لدينا 6 أحداث ضخمة وقعت في نفس الوقت تقريباً، من الإطاحات بشبكة احتيال دولية باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى إدراج تاريخي لسهم سبيس إكس في البورصة، وصولاً إلى اتفاقيات سلام تفتح أهم المضائق المائية وتدفع العملات الرقمية لأفاق جديدة لم تكن أبداً في الحسبان.
ما يثير الاهتمام حقاً في هذا التزامن هو أننا لا يمكننا بعد اليوم فصل ما يحدث في وادي السيليكون عما يجري في مياه الشرق الأوسط، أو يعني ما يتداول في أسواق العملات المشفرة عما يبنى في الفضاء الخارجي. التحدي الحقيقي هنا ليس في قراءة هذه الأخبار المتناثرة،
بل في ربطها، صحيح؟
100%، في فهم كيف ولماذا تترابط هذه الأحداث لترسم لنا صورة الغد.
طيب، دعنا نفكك هذا المشهد المعقد ولنبدأ من عالم الذكاء الاصطناعي وتحديداً سيفه ذو الحدين. لدينا تفاصيل عملية غير مسبوقة قادها مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتعاون مع شركة جوجل وبلاك لوتس لابز للإطاحة بشبكة إجرامية صينية تدعى أوتسايدر إنتربرايز. وما يدهشني هنا هو الأداة التي استخدموها، يعني هم لم يستخدموا أساليب الاختراق الكلاسيكية، بل استخدموا الذكاء الاصطناعي نفسه.
هذه نقطة جوهرية يجب أن نتوقف عندها. تاريخياً، كان بناء شبكة احتيال بهذا الحجم يتطلب جيشاً من المبرمجين لكتابة أكواد خبيثة وتصميم صفحات تصيد مقنعة، لكن هذه الشبكة استخدمت أداة جيميناي التابعة لجوجل.
جيميناي؟ الأداة الرسمية؟
نعم، استخدموها لتوليد أكواد بلغة HTML وجافا سكريبت بشكل تلقائي. لقد جعلوا الذكاء الاصطناعي يكتب برمجيات لإنشاء صفحات استرداد هدايا وهمية تنتحل الصفات علامات تجارية كبرى مثل البنوك وشركات الاتصالات المعروفة.
لحظة، هل تقولين أن المبرمج النجمي في هذه العصابة كان حرفياً هو الذكاء الاصطناعي الخاص بجوجل؟ يعني استخدموا نموذج جوجل ليهاجموا الناس، وجوجل اضطرت للتدخل لإيقافهم؟
بصراحة نعم، هذا هو الواقع الجديد، وهذا يفسر الكثير. بالنسبة لأي شخص سبق له أن تلقى رسالة احتيالية أو ضغط على رابط بدا وكأنه الصفحة الرسمية للبنك تماماً، هذا هو السبب.
لأننا في الماضي كنا نكتشف رسائل التصيد من الأخطاء الإملائية أو التصاميم الرديئة.
بالضبط، اليوم الذكاء الاصطناعي لا يخطئ إملائياً وينسخ التصميم بدقة مرعبة. الأرقام في التقرير تثبت ذلك. نحن نتحدث عن أكثر من 9000 موقع مزيف ومليون رابط احتيالي.
واو.
والخسائر وصلت إلى 1.9 مليار دولار، وتمت سرقة ما يقارب 3.87 مليون بطاقة ائتمان منذ يوليو 2023. جوجل وحدها تلقت 55,000 بلاغ عن رسائل مشبوهة في غضون أسبوعين فقط.
55,000 بلاغ في أسبوعين؟ هذا جنون. طيب، هذا الحجم الهائل من الهجمات، ألم يدفع جوجل لاتخاذ خطوات قانونية؟
بالتأكيد، وهذا ما حدث في 12 يونيو. قدمت جوجل شكوى فيدرالية رسمية، وهذه بالمناسبة هي المرة الأولى التي تقاضي فيها شركة تكنولوجية كبرى جهات تسيغ استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
سابقة تاريخية إذن.
100%، إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى فهذا يمثل تحولاً زلزالياً في مفهوم المسؤولية التقنية. يعني شركات التكنولوجيا لم يعد بإمكانها إطلاق نماذج ذكاء اصطناعي قوية جداً ثم غضوا الطرف عن كيفية استخدامها في العالم الحقيقي.
إذن نحن أمام معيار جديد. الابتكار وحده لم يعد يكفي، بل حراسة هذا الابتكار أصبحت فرضاً. ولكن دعنا نطرح تساؤلاً منطقياً هنا. كيف يمكن لشركات التكنولوجيا ابتكار أدوات قوية كهذه دون أن تتحول إلى أسلحة دمار شامل في أيدي المجرمين؟
شوف، هذا هو التحدي التقني والقانوني الأكبر في العقد الحالي. الحل الوحيد المتاح حالياً هو ما رأيناه في هذه الحادثة تحديداً.
تقصدين التعاون بين القطاعين؟
نعم، التعاون الوثيق والسريع بين القطاع العام مثل وكالات إنفاذ القانون والقطاع الخاص. التهديدات المؤتمة بالذكاء الاصطناعي تتحرك بسرعة الضوء، ولا يمكن أبداً إيقافها بالبيروقراطية المعتادة. هذه القضية ستحدد كيف ستتعامل الشركات مستقبلاً مع إساءة استخدام منتجاتها.
طيب، لقد تحدثنا للتو عن كيف يفتح الاندفاع نحو تبني الذكاء الاصطناعي الباب أمام هجمات خارجية متطورة، لكن هنا يصبح الأمر مخيفاً بحق. ماذا لو انتقلنا من الهجمات الخارجية إلى أبواب اندفاعاتنا الداخلية؟
تقصد الثغرات الأمنية في الأنظمة نفسها؟
بالضبط، يعني مما يحدث عندما تكون نفس الشركات التي نثق بها لحمايتنا هي التي تترك الأبواب مشرعة بلا أقفال، وهذا ينقلنا مباشرة إلى ما يمكن تسميته بمفارقة الدفاعات المخترقة. تقرير اليوم يكشف عن ثغرتين حرجتين في عملاقين من عملاقي الأمن السبراني، وهما باليو ألتو وسبلانك.
نعم، وهذه ليست مجرد ثغرات عادية على الإطلاق. لنبدأ بنظام سبلانك إنتربرايز. الثغرة المكتشفة حصلت على تقييم 9.8 من أصل 10 في مقياس الخطورة.
9.8؟ هذا شبه اختراق كامل.
هو تقييم يعطى للثغرات الكارثية فقط، ولمن لا يعرف نظام سبلانك، هذا النظام لا يعتبر مجرد برنامج عادي يتم تنصيبه في الشركات، بل هو بمثابة الجهاز العصبي المركزي للأمن في أي شركة.
كيف يعني؟
هو المكان الذي تتجمع فيه كل سجلات المراقبة وأجهزة الإنذار لتكتشف أي نشاط مريب. كل البيانات تمر من خلاله.
لنتوقف هنا لحظة، لأن هذا بصراحة صادم. إذا كان سبلانك هو غرفة المراقبة الأمنية للشركة، وتم اختراق غرفة المراقبة ذاتها، بل وتم مسح أشرطة التسجيل، كيف يمكن لأي شركة أن تدرك أصلاً أنها تتعرض للاختراق؟ المهاجم هنا لا يدخل خلسة فقط، بل يمحو كل دليل على وجوده.
وهذا هو المرعب في هذه الثغرة.
كيف يمكن اختراق نظام بهذا المستوى من الحساسية دون حتى الحاجة لكلمة مرور؟
السبب التقني يعود إلى خدمة تعرف ب PostgreSQL Sidecar، والتي تم تقنيمها في النسخة 10 من النظام وما بعدها. لتبسيط الأمر، تخيل أن برنامج سبلانكا الأساسي هو قلعة محصنة تماماً، لكن المطورين قرروا إضافة مبنى ملحق أو Sidecar لتسهيل مهام معينة تتعلق بقواعد البيانات.
والمبنى الملحق كان بلا حراسة.
بالضبط، المشكلة أنهم نسوا وضع حراس على أبواب هذا المبنى الملحق. المهاجم استطاع تنفيذ أوامر برمجية عن بعد والسيطرة على النظام بالكامل، لأن هذه الإضافة ببساطة كانت تفتقر لضوابط المصادقة الأساسية. أي شخص يمكنه الدخول دون إثبات هويته.
يا إلهي، وثغرة بلو ألتو في شبكات الفي بي إن لا تقل إثارة للدهشة، وهي مقيمة بدرجة خطورة 7.8، والتقرير يقول إنها قيد الاستغلال النشط حالياً. يعني التلاعب تم عبر ما يسمى بملفات تعريف الارتباط أو الكوكيز لتجاوز المصادقة. كيف يعمل هذا الاختراق تحديداً؟
طيب، لتقريب الفكرة، لنتخيل أن الكوكي هو بمثابة سوار معصم ورقي تحصل عليه عند مدخل حفل غنائي لكبار الشخصيات. حارس الأمن أو الخادم في هذه الحالة لا يسألك عن اسمك في كل مرة تمر فيها، بل ينظر فقط إلى وجود السوار.
منطقي لتسريع الدخول.
صحيح، ما حدث هنا هو أن القراصنة اكتشفوا طريقة لطباعة أساور كبار الشخصيات الخاصة بهم في المنزل، ونظام بالو ألتا لم يكن لديه آلية للتحقق مما إذا كان هذا السوار أصلياً أم مزيفاً،
فسمح لهم بالدخول إلى الشبكة الداخلية للشركة وتجاوز المصادقة بالكامل.
100%.
لكن هذا يقودنا إلى سؤال بديهي ومستفز في نفس الوقت. يعني نحن نتحدث عن شركات قيمتها مليارات الدولارات ووظيفتها الوحيدة هي الأمن، كيف يقعون في أخطاء بديهية مثل نسيان التحقق من الهوية؟
الجواب القصير هو السرعة والسباق المحموم نحو الابتكار. في عالم التكنولوجيا اليوم، الضغط لإطلاق ميزات جديدة وتحديثات معمارية ضخمة يتفوق أحياناً على عمليات التدقيق الأمنية الدقيقة. المطورون يركزون على جعل الأشياء تعمل وبسرعة،
ويفترضون أن الشبكات الداخلية محمية بطبيعتها.
فعلاً، هذا تذكير قاس بأن الأمن لا يجب أن يعتمد على الغموض. الحل التقني هنا هو العودة إلى ما يسمى بمبدأ الامتيازات الأقل، وتقسيم الشبكات بحيث لا يؤدي اختراق جزء واحد إلى انهيار النظام بأكمله.
من المثير للتأمل حقاً أن هذا التسرع في الابتكار الذي يترك وراءه ثغرات أمنية مدمرة هو يعني ذات العقلية التي تبني إمبراطوريات مالية وتكنولوجية تتجاوز الخيال. وهذا ينقلنا بشكل طبيعي تماماً لقصة النجاح التكنولوجي والمالي الأبرز في يومنا هذا. لقد تحدثنا لتو عن بنية تحتية رقمية مخترقة على الأرض، لكن الآن لنتحدث عن البنية التحتية المادية التي تبنى في الفضاء.
اكتتاب سبيس إكس.
بالضبط، أنا أتحدث عن الاكتتاب العام لشركة سبيس إكس الذي حطم كل المقاييس.
شوف، هذا حدث في 12 من يونيو هو علامة فارقة ليس فقط في تاريخ الأسواق المالية، بل في تاريخ استكشاف الفضاء كله. سبيس إكس طرحت للاكتتاب العام بقيمة جمعت 75 مليار دولار،
مبلغ خيالي.
النتيجة الفورية، تقييم سوقي للشركة وصل إلى 2.1 تريليون دولار، متجاوز شركة تسلا لتصبح سادس أكبر شركة أمريكية. السهم قفز بنسبة 19% في يومه الأول ليصبح إيلون ماسك رسمياً أول تريليونير في العالم.
أرقام فلكية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لكن دعنا نكون صريحين ونطرح السؤال الصعب هنا. سبيس إكس تجاوزت تسلا من حيث القيمة، أليس إطلاق 42 ألف قمر صناعي وبناء صواريخ ضخمة كابوساً لوجستياً ومالياً مقارنة بإنتاج سيارات على خط التجميع؟ كيف يبرر السوق هذه القيمة التريليونية لشركة فضاء؟
هذا هو التناقض الجميل الذي فهمه المستثمرون. تسلا تعمل في سوق السيارات، وهو سوق يتميز بالمنافسة الشرسة، وهوامش الربح تتقلص باستمرار مع دخول المنافسين الصينيين والشركات التقليدية. أنت تبيع السيارة مرة واحدة وتنتهي الصفقة.
صحيح.
لكن سبيس إكس تعمل بنموذج اقتصادي مختلف تماماً. أولاً، هي تمتلك احتكاراً شبه كاملاً لتكنولوجيا الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام. هذا الابتكار خفض تكلفة الرحلات الفضائية بشكل جذري،
مما يعني أن تكلفة بناء بنيتها التحتية أصبحت أقل بكثير من أي منافس حكومي أو خاص.
100%.
إذن الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام هي بمثابة شاحنات التوصيل الرخيصة التي يبنون بها مشروعهم الأهم، مشروع ستارلينك. سبيس إكس لم تعد مجرد شركة تبني صواريخ لتطلقها وتنسى أمرها.
أبداً.
بل هي تتحول عبر ستارلينك إلى أكبر مزود لخدمات الإنترنت في العالم، لكن المقر الرئيسي يقع حرفياً في الفضاء.
ستارلينك هو الجوهر الحقيقي وراء هذا التقييم الضخم. نحن نتحدث عن 7000 قمر صناعي يحلق فوقنا الآن، والهدف هو 42 ألف قمر. لماذا يحب المستثمرون ستارلينك؟ لأنه يحول تكنولوجيا الفضاء إلى نموذج إيرادات متكررة.
مثل اشتراكات البرمجيات؟
بالضبط، نموذج اشتراكات أو ما يعرف بـ SAES. بمجرد إطلاق الأقمار بتكلفة منخفضة نسبياً بفضل صواريخهم الخاصة، تصبح التكلفة الحدية لإضافة مشترك جديد شبه معدومة. التقديرات في النشرة تشير إلى أن إيرادات ستارلينك قد تتجاوز 30 مليار دولار بحلول 2028.
واو، 30 ملياراً!
وبهامش ربح يقارب 50%. لا توجد شركة سيارات يمكنها تحقيق هوامش ربح بهذا الحجم.
هذا يوضح تماماً كيف أن القطاع الخاص عندما يبتكر في تقنيات عميقة يمكنه تحقيق كفاءة تعجز عنها البيروقراطية الحكومية التي هيمنت على الفضاء لعقود.
سبيس إكس تبني البنية التحتية العالمية الجديدة في السماء، ولكن شوف بطريقة تذكرنا بأننا ما زلنا نعيش على كوكب الأرض بقواعده القديمة، نرى أن الممرات المائية الكلاسيكية والجغرافيا السياسية لا تزال تتحكم في عصب الاقتصاد العالمي.
صحيح جداً.
وهذا التناقض العجيب بين سماء تعج بالأقمار الصناعية ومضائق بحرية تتحكم في النفط ينقلنا إلى التطورات المفائئة في الشرق الأوسط. تطورات 14 يونيو التي أعادت حرفياً رسم خريطة الطاقة والملاحة العالمية.
نعم، أعلن الرئيس ترامب عبر منصته تروث سوشيال عن اكتمال اتفاق السلام مع إيران، وتم على الفور إعادة فتح مضيق هرمز وإزالة الحصار البحري. ولمن يتابع، مضيق هرمز هو الرئة التي يتنفس منها اقتصاد الطاقة. يمر عبره 20% من النفط العالمي و 30% من الغاز الطبيعي المسال.
وهذا المضيق كان مغلقاً ل15 أسبوعاً.
نعم، وهو ما دفع النفط لملامسة 120 دولاراً. لكن بمجرد الإعلان، انخفض سعر خام غرب تكساس بنسبة 3.2% ليستقر حول 84 دولاراً.
وطبعاً نود التأكيد هنا لكل من يستمع إلينا أننا نستعرض هذه المعطيات وقراءتها الاقتصادية بحيادية تامة وموضوعية دون أي اصطفاف أو تقييم سياسي لأطراف الاتفاق. نحن فقط نحاول فهم حركة الأسواق من خلال النشرة. وهذا التوضيح مهم جداً لأن الانعكاس الاقتصادي كان فورياً وعميقاً. انخفاض أسعار النفط يعني تلقائياً انخفاض تكلفة الشحن وتقليل الضغط التضخمي على الصناعات في أوروبا وآسيا. ومن الجدير بالذكر أيضاً أن الوساطة في هذا الاتفاق تمت عبر باكستان.
وهذا مؤشر لافت لبروز أدوار دبلوماسية جديدة لدول لم تكن تلعب دور الوسيط التقليدي في أزمات المنطقة.
100%.
طيب، من المنطقي جداً في أبجديات الاقتصاد أن تنخفض أسعار النفط مع عودة حركة السفن واستقرار الإمدادات، لكن هنا يبرز تناقض محير جداً. في اللحظة التي أعلن فيها السلام وانخفضت أسعار النفط، قفزت عملة البيتكوين فوق مستوى 65,000 دولار، محققة زيادة ملحوظة.
صحيح، وهذا عكس التوقعات الكلاسيكية.
أليس من المفترض أن تتراجع قيمة ما نطلق عليه أصول الأزمات أو الملاذات الآمنة عندما يتنفس العالم الصعداء وتستقر الأمور؟ لماذا ارتفع البيتكوين مع أخبار السلام؟
هذا التساؤل ممتاز، وإجابته تفسر الكثير عن كيفية عمل النظام المالي الجديد. استجابة البيتكوين الإيجابية للسلام تعطينا دليلاً قاطعاً على نضوج هذه العملة.
كيف؟
في الماضي كان ينظر للبيتكوين على أنه مجرد أصل للمضاربة يرتفع مع الذعر المالي والجيوسياسي، لكن ما حدث في هذا اليوم يشير إلى أن المستثمرين باتوا ينظرون إليه كأصل استراتيجي طويل الأمد، أداة تحوط أساسية ومخزن قوي للقيمة.
هل يعني هذا أن حالة السلام وتراجع أسعار النفط تشجع المستثمرين على المخاطرة أكثر؟
جزئياً نعم، هذا ما يعرف في الأسواق ببيئة الإقبال على المخاطرة أو ريسك آن. الاستقرار يدفع المستثمرين لضخ أموالهم في الأصول ذات العوائد المرتفعة، لكن الأهم من ذلك هو أن البيتكوين أثبت استقلاليته كأصل لا مركزي.
يعني لا يتحكم فيه بنك مركزي لطباعة المزيد منه استجابة للأزمات؟
بالضبط، انخفاض النفط يقلل التضخم مؤقتاً، لكن المستثمرين الكبار يدركون أن التضخم الهيكلي في العملات الورقية مستمر بلا توقف، لذلك يستمرون في تخزين ثرواتهم في أصول نادرة كالبيتكوين، سواء في أوقات الحرب أو أوقات السلام.
رائع. طيب، إذا كان البيتكوين ينضج ليصبح أصلاً مالياً عالمياً تعتمده المؤسسات للتحوط، فكيف ينعكس ذلك على الحياة اليومية؟ يعني بالنسبة للشخص العادي الذي يذهب لشراء قهوته كل صباح، كيف تؤثر كل هذه التحليلات الكلية عليه؟
سؤال مهم.
الجواب، وبطريقة عملية ومبتكرة جداً بحسب النشرة، جاء في نفس اليوم من جنوب شرق آسيا وتحديداً من الفلبين.
التجربة الفلبينية، هذه تمثل قفزة حقيقية فيما نطلق عليه التبني الجماعي للعملات المشفرة، لأنها ببساطة حلت مشكلة الاحتكاك التكنولوجي بين البائع والمشتري.
دعيني أشرح تفاصيل ما أعلنوه. أطلقت منصة coins.ph، وهي منصة كبرى هناك، خدمة لدمج مدفوعات البيتكوين والإيثيريوم مباشرة عبر النظام الاستجابة السريعة الوطني المعروف بـ QRPH. نحن نتحدث عن شمول 700 ألف تاجر دفعة واحدة.
رقم ضخم.
من البقالات الصغيرة إلى المتاجر الكبيرة، المشتري يمسح QR كود ويدفع بالكريبتو، والتاجر يتسلم العملة المحلية وهي البيزو الفلبيني فوراً.
وهذا هو السحر التقني في هذه الخطوة. في الخلفية تحدث عملية تحويل فورية تقوم بها المنصة. المشتري يستخدم محفظته المشفرة بشكل طبيعي، لكن التاجر لا علاقة له بكل هذا التعقيد.
لا يحتاج لفتح محفظة مشفرة.
أبداً، ولا يحتاج لمراقبة الشاشات ليرى إن كان سعر البيتكوين قد انخفض أو ارتفع خلال الدقائق الخمس الماضية. الأموال تصل لحسابه البنكي بالعملة المحلية وبشكل فوري ونهائي.
بصراحة هذا يحل حرفياً معضلة بيتزا البيتكوين الشهيرة. لطالما سألنا كيف يمكن استخدام عملة يتذبذب سعرها باستمرار لشراء سلع يومية؟ إذا كان سعر البيتكوين يتغير أثناء إعداد البائع لكوب القهوة، فمن يتحمل الخسارة؟ هذا النظام أزال المخاطر تماماً عن كاهل التاجر، وبدون أي حسابات رياضية معقدة عند نقطة الدفع. طيب، لماذا تعتبر الفلبين مكاناً مثالياً لتطبيق هذا النموذج بالذات؟
لأن الفلبين تمتلك العوامل المثالية لهذه التجربة. تعداد سكاني يبلغ 110 ملايين نسمة، نسبة كبيرة منهم يعتمدون على التحويلات المالية من الخارج ويبحثون دائماً عن طرق تحويل رخيصة وسريعة، بالإضافة طبعاً إلى تبني حكومي لمعيار موحد مثل نظام QR الوطني.
هذا يسهل الأمر كثيراً.
جداً، هذه التجربة تمثل نموذجاً عبقرياً يمكن للدول النامية الأخرى استنساخه. دمج ابتكار القطاع الخاص في التبادل اللامركزي مع البنية التحتية القياسية التي تنظمها الدولة، هذا هو الجسر الحقيقي الذي سيعبر بالعملات المشفرة من شاشات المتداولين إلى جيوب الناس العاديين.
مذهل. لقد قمنا بتغطية مساحة شاسعة اليوم وربطنا نقاطا تبدو للوهلة الأولى متباعدة جدا. عندما نتأمل في كل أحداث نشرة تكن مورنينغ ليوم 15 من يونيو، نصل إلى حقيقة لا يمكن إنكارها، وهي أن الخطوط الفاصلة قد تلاشت تماماً.
لم تعد هناك حدود تفصل هذه العوالم.
لا توجد صناديق معزولة بعد اليوم. الكود البرمجي الذي يكتبه الذكاء الاصطناعي لاختراق مؤسسة يرتبط بشكل أو بآخر بالصاروخ الذي ينطلق ليبني إنترنت الفضاء، والذي بدوره قد يستخدم لإجراء معاملة بيتكوين سريعة عبر رمز QR في مانيلا، في ظل اقتصاد عالمي يتنفس الصعداء لفتح مضيق بحري في الشرق الأوسط. عالمنا كما نرى أصبح نظاماً واحداً شديد التداخل،
وهذا التداخل العميق يحمل رسالة واضحة لكل من يتابع مسار التكنولوجيا والمال. في هذا العصر المتسارع، القدرة على قراءة خبر واحد بمعزل عن غيره لم تعد كافية. الميزة التنافسية الحقيقية تكمن في القدرة على رؤية الأنماط.
ربط النقاط.
بالضبط، ربط التقنيات ببعضها البعض وتوقع كيف سيؤثر حدث ما في الجغرافيا السياسية على ابتكار جديد في وادي السيليكون أو تسعير أصل رقمي.
لا يسعني سوى الموافقة تماماً. وقبل أن نودع المستمعين ونختم هذا التحليل المعمق، هل هناك فكرة أخيرة تودين أن تتركيها تتردد في أذهان كل من استمع إلينا اليوم؟ فكرة تبني على كل هذا التشابك المذهل؟
بالتأكيد، دعنا نجمع كل هذه الخيوط في سؤال مستقبلي واحد. إذا كان الذكاء الاصطناعي قادراً اليوم على توليد 9000 موقع احتيال متقن بشكل ذاتي، وشركة سبيس إكس قادرة على تغطية الكرة الأرضية بشبكة إنترنت فضائية لا يمكن قطعها عبر عشرات الآلاف من الأقمار الصناعية، والعملات المشفرة أصبحت نظام دفع يومي عالمي لا يمكن إيقافه، فماذا سيحدث غداً عندما تندمج هذه العوالم الثلاثة معاً بشكل كامل؟
سؤال مخيف بعض الشيء.
لنتخيل نظام ذكاء اصطناعي فائق التطور يمتلك وصولاً مباشراً إلى شبكة إنترنت فضائية لا مركزية، ويدير عمليات مالية بمليارات الدولارات عبر أصول لا يمكن لأي حكومة أو جهة فرض الرقابة عليها. النظام المالي والتكنولوجي حينها سيكون مستقلاً تماماً عن الأرض وقوانينها. السؤال الذي يجب أن نبدأ بالتفكير فيه من الآن: من سيمتلك المفاتيح حينها؟
يا إلهي، يا لها من فكرة تترك العقل في حالة تأمل عميق. عالم بلا حدود جغرافية وبلا إمكانية للتراجع. شكرا لكل من شاركنا هذه الرحلة المعرفية اليوم لاستكشاف كيف تبنى آليات المستقبل أمام أعيننا. نلقاكم في التحليل المعمق القادم.